أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر شيئا من أحكام العقيدة، وأنتم تعلمون أن العقيدة هي الأساس. من كتاب شرح تقريب التدمرية للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وكنا من قبل نتكلم أن القرآن الكريم الذي بين أيدينا كلام الله، ليس عندنا فيه شك، وليس عند الرسول عليه الصلاة والسلام فيه شك، وهو كلام محكم وكلام متشابه وكلام أيضا متقن. ولذا ليس عندنا شك بأن هذا الكلام متناقض، لكن عندنا سؤال: ما هي الحكمة من كون بعض القرآن متشابها في المعاني وليس متشابها في غيرها، وإنما هو كلام واحد وهو الله عز وجل؟ ما هي الحكمة من كون بعض القرآن متشابها؟ كما قلنا أيها الإخوة، كل شيء في الدنيا هذه اختبار لابن آدم. الله سبحانه وتعالى إذا أعطاك قوة فهو اختبار، هذه القوة تستعملها في ماذا؟ الله أعطاك سمع وبصر وفؤاد قلب، يختبرك بهذا، هل تستعمله في طاعة الله أو تستعمله في معصية الله؟ الله أعطاك أولاد، الله أعطاك زوجة، الله أعطاك مال، كل هذا فتنة واختبار لك، هل تستعمله في طاعة الله أو تستعمله في معصية الله؟ فكذلك كون بعض القرآن متشابها كما يقول العلماء ابتلاء واختبار، ليتبين الصادق في إيمانه من الشك الجاهل، من الشاك الجاهل الزائغ. الصادق في إيمانه، الراسخ في علمه، الذي يؤمن بالله وكلماته، الراسخ في العلم، المؤمن الصادق يعلم أن كلام الله عز وجل هذا القرآن ليس فيه تناقض وليس فيه اختلاف. طيب، وإذا اشتبه عليه شيء ماذا أفعل يا جماعة؟ إذا اشتبه عليه شيء يرد ما تشابه منه إلى ما كان محكما ليصير كله محكم. من الشاك الجاهل الزائغ الذي يتبع ما تشابه منه، بعضهم يضرب كتاب الله بعضه ببعض فيضل ويضل. ولذلك بعض من الزائغين يكون إماما في الضلال والشقاء، فيفتن الناس في دينهم ويوقعهم في الشك والحيرة، ويفتن بعضهم ببعض. ولذا كلام الله ليس فيه تناقض وليس فيه اختلاف، وإذا كانت عندنا آيات متشابهة نردها إلى المحكم، ولا نكون مثل الجهلاء أو الذين في قلبهم زيغ الذين قال الله فيهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الراسخون في العلم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولذا يا إخواني، نعرف أن الحكمة في أن الله تعالى يجعل بعض الآيات متشابها، بل وأيضا السنة، أيضا السنة فيها متشابه، ليتبين الزائغ من المهتدي. الزائغ يتبع المتشابه فيضل ويضل غيره أيضا، وأما المهتدي الراسخ في العلم فيعلم علم اليقين عقيدة أنه لا تناقض في القرآن، وأن القرآن قد جاء بالحق وبيانا للناس كما قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي لكل شيء يحتاج إلى بيان. ولذا الراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، ومع ذلك يخشون على أنفسهم، مع أنهم يقولون آمنا يخشون على أنفسهم ويقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لأن هذا المقام مقام ظن، فقد يأتي الشيطان للإنسان ويهمس في قلبه حتى يكون هذا الشك الذي هو في أوله وسواس يكون أمرا حقيقيا فيهلكه والعياذ بالله. ولذا لما وصف الله الراسخين في العلم بأنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ذكر أنهم يسألون الله تعالى ألا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم وأن يهب لهم رحمة، لأن المقام مقام ظن، فيخشى على المرء أن يزل ويزيغ بسبب ما يريده الشيطان على قلبه من الشبهات، ولكن إن لم يتدارك والله بعفوه ومغفرته. ولذا أيها الإخوة، يجب أن نعلم الفرق بين شخص يسألك أو يقرأ القرآن مسترشد، وشخص يقرأ منتقد، سواء في القرآن أو في السنة أو في كلام العلماء. فإنه من كان مسترشدا يطلب الرشد والهدى يوفق ويهدى، ومن كان منتقدا فإنه لا يوفق ولا يهدى. ولذا لو أن الإنسان قرأ الأوراد الصباحية، ولله الحمد المسلمون عندهم أوراد صباحية وأوراد مسائية، أو أخذوها من القرآن ومن السنة، لو أن أحدا منهم علموه هذا الورد في الصباح وقرأ هذا الورد ليجرب هل تحميه أو لا تحميه. يعني مثلا لو قال إنسان: الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا قرأ الإنسان آية الكرسي في ليلة كانت حارسا له من الشيطان، ما يأتيه الشيطان طول الليل. فقال: أنا أقرأ آية الكرسي أجرب هل تحميني من الشيطان أو لا تحميني. هذا لا ينتفع بها، هذا لا ينتفع بها، لابد أن يكون عنده يقين إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا أنه يقع. طيب لو عملت ما يقع، لو عملته مرة مرتين أو ثلاثة لم يقع، ما يهم، المهم أنني صدقت الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الدعاء تأخر وسيأتي، تأخر هذا الدعاء وسيأتي، يأتيني بعد يوم بعد سنة بعد 40 سنة، العلم عند الله عز وجل. ولذا يا إخوان، الإنسان لا بد أن يعمل العلم ويعتقد في القرآن وفي السنة اعتقادا جازما لا شك فيه. ولذا لو قرأ هذه الأوراد مؤمنا بها بأنها ستحميه وتنفعه انتفع بها بإذن الله. ولهذا تجد من الناس من يقرأ الآية على مريض ويشفى على طول، يقرأ الفاتحة على مريض 7 مرات 10 مرات وينفث عليه ويشفى على طول، ويقرأ آخر ولا يشفى، كل ذلك بناء على الإيمان الواقع في القلب. وكما أن الله عز وجل جعل ابتلاء وامتحانا في الأمور الشرعية، فإنه ربما يجعل في الأمور القدرية ابتلاء وامتحانا، ربما تيسر للإنسان أسباب المعصية وتكون سهلة ليبتليه الله عز وجل. بعض من الناس يدع المعاصي لصعوبتها وعدم تيسرها، كما لو كان الإنسان في بلد محافظ فلا يستطيع أن يقدم على الزنا أو شرب الخمر أو ما أشبه ذلك، لكن قد تتيسر المعصية للإنسان وتسهل بكل طرق، وينظر هل إيمانه قوي فيحمله خوفه من الله على ترك المعصية وفعل الطاعة أو هل إيمانه ضعيف إذا تيسرت له المعصية انقاد إليها. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يمتحن عباده، يختبر عباده ليتبين الصالح من غيره. الجنة ربنا سبحانه وتعالى وعد أنها ستملأ والنار ستملأ، وعلمنا طريق الجنة وعلمنا طريق النار وأرسل إلينا الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. ولذا ربنا امتحن اليهود وامتحن الصحابة رضي الله عنهم. فاليهود منعه الله عز وجل من الصيد يوم السبت، الله سبحانه وتعالى جعل يوم السبت كما اختاروه هم، اختاروا يوم السبت عيد لهم ليتفرغوا للعبادة، فمنعهم الله عز وجل من الصيد في يوم السبت. فربنا اختبرهم بالحوت، صارت الحيتان تأتي يوم السبت شرعا على ظهر الماء بكثرة، وفي غير يوم السبت لا يأتي شيء. واليهود تعلمون أن اليهود أصحاب طمع وحب للمال، قال الله عنهم أكالون للسحت، فقالوا كيف هذا السمك يخرج يوم السبت ونحن لا نستفيد منه؟ قالوا لا يمكن أن نصبر على هذا، فهذا يخل باقتصادنا. ماذا وضعوا؟ قالوا نضع شباك يوم الجمعة، تأتي الحيتان يوم السبت فتدخل في هذه الشباك، وإذا كان يوم الأحد وجدوها في الشباك وأخذوها، وقالوا قولوا لربكم يا ربنا لم نصد حيتانا يوم السبت. لكن هذه حيلة، نسأل الله العافية. فجازاهم الله، قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فأصبحوا قردة خاسئة ذليلة، نسأل الله العافية. لما رأوهم في اليوم ما خرجوا صاروا يطلبون عليهم من فوق الأسوار، فكانوا بالأمس أناس يمشون ويضحكون فوجدوهم قردة، نسأل الله العافية. ولله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. قد يقول للإنسان كن جمادا يكون جمادا، قد يكون للجماد كن حيوانا يكون حيوانا. فربنا سبحانه وتعالى كان يقول للخشبة التي في يد موسى عليه السلام خشبة، قال إذا قال لها إذا أنزلها قال كوني حية فتكون حية بسرعة، يده إذا أدخلها ثم أخرجها كانت بيضاء بسرعة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى أهلك هؤلاء أهل الحيل لأنهم عصوا، ما نجا منهم إلا الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولذا أيها الإخوة بعض من الناس صالحين طيبين لكن ينسون إخوانهم الآخرين. إخوانكم الآخرين لهم عليكم حقوق، لابد أن تنصحوهم وترشدوهم بالتي هي أحسن. ولذا لما عصوا ووضعوا الشباك ربنا قال لهم كونوا قردة خاسئين. سبحان الله، لم يجعلهم الله كلاب، الله لم يجعلهم كلاب. لماذا؟ لأن القردة أقرب ما يكون شبها بالإنسان، ومعصيتهم أقرب ما تكون شبها بالحل، فظاهرها الحل وهي حرام. فالقرد كأنه آدمي، فهذه المشابهة مشابهة فعلهم للحق جعلت عقوبتهم مشابهة للبشر. هذا اختبار لليهود وهذه عقوبتهم. صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا ربنا اختبرهم، فقال الله تعالى لهم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. الصيد لا يستطيع الإنسان أن يمسكه بيده، ولكن الله أخبر أنه يختبرهم بصيد يمكن الإنسان يمسك بيده، أو يأتي يجري وهو سريع يمسكه بيده. فربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بالصيد وهم محرمون. ولعلكم تعلمون البادية يحبون الصيد، البدو يحبون الصيد كثيرا، فربنا سبحانه وتعالى حرمه عليهم ما داموا محرمين. ولذا ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بالصيد وهم محرمون، تناله أيديهم في الصيد الذي يمشي ورماحهم في الصيد الذي يطير. والمعروف أن الصيد لا يمسك باليد، والطائر لا ينال بالرمح بل ينال بالسهم، لكن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم فجعل الصيود الزاحفة يمسكها بيده والطائرة يمسكها برمحه، امتحان من الله. لكن ماذا فعل الصحابة وهم يمشون من آبار علي محرمين حتى وصلوا إلى مكة؟ 10 أيام أو 8 أيام وهم يمشون والصيد عن يمينهم وعن شمائلهم. ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بهذا الصيد. فهكذا الإنسان ربنا ييسر له من أسباب المعصية ليبتليه. وهكذا أيضا في القرآن ابتلى الله العباد بأن جعل فيه أشياء متشابهة ليعلم عز وجل من هو المؤمن حقا من الزائغ. ولذا الصحابة رضوان الله عليهم منعهم الرسول عليه الصلاة والسلام من ذبح الصيد وهم محرمون، وحتى المساعدة لو كان هناك إنسان قال ساعدني لا يساعده، أعطني الرمح لا يعطيه الرمح، أعطني السهم أصيد لا يعطيه، حتى الإشارة إلى الصيد لا يشير إليه. هذا امتحان. ولذلك صحابة رسول الله نجحوا، وأما هؤلاء اليهود أهل الحيل خسروا نسأل الله العافية. ولكن قد يأتي في آخر الزمان بعض من المسلمين يأتون بالحيل نسأل الله العافية، ويحتالون على الإسلام بأنواع من الحيل في الربا أو في غير الربا نسأل الله العافية. فالمهم أن الله سبحانه وتعالى قد ييسر أسباب المعصية ليختبرك هل تفعلها أو لا تفعلها. ولذا نقول أيها الإخوة التشابه الواقع في القرآن نوعان، التشابه الواقع في القرآن نوعان، حقيقي ونسبي. ما هو الحقيقي؟ هو ما كان مشتبها على كل أحد. النسبي ما كان مشتبها على قوم دون قوم. يعني مثال الحقيقي كل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، فإن حقائق هذه الأخبار مشتبهة على كل أحد. ما معنى مشتبهة؟ كما قلنا غير واضحة ولا معلومة. ودليل ذلك قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فنفى الله عز وجل أن نحيط به علما، وذلك لأننا لا نعلم حقائق صفاته. ولذا تقدم الكلام الطويل أيها الإخوة حول استواء الله على العرش. لو قال لك قائل كيف استوى الله على العرش ماذا تقول؟ قل لا أعلم الحقيقة، أعلم أن الله استوى، وأعرف معنى استوى أنه علا وارتفع، لكن ما أخبرني ربي كيف استوى، ولذا لا أعرف الحقيقة، وإنما أعرف وأؤمن وأعتقد أن الله علا وارتفع على العرش. ولذا نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى الله أخبرنا أن له يد حقيقية، لكن حقيقة هذه اليد لا نعلمها. كما أن في الجنة كما أخبرنا الله عز وجل كما أن في الجنة عسل، وأن في الجنة ماء، وأن في الجنة لحم ولبن، لا نعلم حقيقته، لكن نعلم معنى اللبن، معنى الخمر، معنى اللحم، معنى العسل. فصارت هذه الأخبار معلومة لنا من حيث المعنى، لكنها مجهولة من حيث الحقيقة لكل واحد منا، ولكنها كلها طيبة. كلها طيبة وكلها حسنة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى شجع المسلم أن يعمل كل شيء حسن ويبتعد عن كل شيء سيء. انظروا إلى قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذا نعلم أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الحقيقي لا يعلمه إلا الله عز وجل، كما مثل حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. وإن كنا نعلم معاني تلك الأخبار، لكن الحقائق العلم بها علمها عند الله عز وجل، وكما قال الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر الله به عن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر عن نفسه أنه حي عليم قدير سميع بصير ونحو ذلك. نحن نعلم أن ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات ليس مماثلا في الحقيقة لما للمخلوق منها، فالحقيقة لا يعلمها إلا الله كما نعلم ذلك. ولذا قال في الجنة: ما لا عين رأت. ما معنى ما لا عين رأت؟ أي شيء لم تره أنت. الدنيا هذه كل ما فيها لا يعتبر شيء في الجنة. ما لا عين رأت أي مما يرى، ولا أذن سمعت أي مما يسمع، كنغمات الحور العين وما أشبهها من السماع الذي يطرب الإنسان. ولذا قال عز وجل في الحديث القدسي: ولا خطر على قلب بشر. ما معنى لا خطر على قلب بشر؟ الإنسان لا يدرك ذلك بوهمه ولا حسه، فهو فوق ما نتصور، فوق ما نتصور، وفوق ما نسمع، وفوق ما رأى ما نرى. لكننا نعلم أصل المعنى بالضرورة، لأننا لو أننا نعلم أصل المعنى لكان المخبر عنه لا فائدة منه، ولأنه لا يعلم حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه إلا الله. حتى إن الله تبارك وتعالى قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، يعني لا يمكن أن نعلم معنى الغائب إلا إذا عبر عنه بأسماء نعرف معانيها في الشاهد. يعني لو أخبرنا الله عما في الجنة من أسماء غير معلومة لنا، كما لو سمى العسل بغير اسمه وأخبرنا الله أنه في الجنة، ما استفدنا من ذلك. فالشيء الغائب كما يقول العلماء إن لم يعبر عنه بأسماء تعلم معانيها في الشاهد لم يكن هناك إمكان للوصول إلى معناه. لكن حقيقة هذا غير حقيقة هذا، غير حقيقة هذا، يعني العسل الموجود في الدنيا ليس مثل العسل الموجود في الآخرة، العسل الموجود عندنا في السعودية ليس مثل الموجود في مكان آخر. ولذا الحقائق تختلف مع الفارق المميز، ومعنى المميز الذي يميز بين الغائب والشاهد. فنحن نعلم في صفات الله عز وجل معنى السميع بالنسبة لنا وبالنسبة لله عز وجل، لكننا لا نعلم الفرق العظيم بين سمع الله وسمعنا. سمع الله عز وجل واسع، كما قال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وعرفنا في اللغة العربية معنى كلمة قد للتحقيق، يعني الله قد سمع. ولذا ربنا سبحانه وتعالى سمع كلام المرأة التي تجادل الرسول عليه الصلاة والسلام، وربنا فوق سبع سماوات وهو يسمع كلامها سبحانه وتعالى. ولذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت عند رسول الله في الغرفة، وغرفة الرسول عليه الصلاة والسلام كم متر طولها وعرضها، يعني صغيرة جدا. ولذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. فالله سبحانه وتعالى سمعها من فوق سبع سماوات. ولذا نقول الله له سمع والبشر له سمع، ولكن السمع يختلف. سمع الله عز وجل يليق بجلاله، وسمع البشر يليق بجلاله، وسمع الناموس يليق بجلاله. ولذا سمع الله عز وجل ثابت وحقيقي، لكن ليس كسمع البشر، بل إن المخلوقات كلها تختلف حواسها بالنسبة للمسموع والمرئي، يعني هناك أصوات فوق صوت الإنسان لا يسمعها الإنسان وتسمعها الحيوانات. ربك سبحانه وتعالى حفظك يا ابن آدم وجعل لك برج المراقبة أحسن برج. برج المراقبة عند الإنسان هو في هذا الرأس. المراقبة تراقبك تحافظ عليك، نظرك ترى من بعيد العدو تستعد له، الشم أيضا يساعدك، أيضا السمع يساعدك، الصوت كله في صالحك يا ابن آدم. وجعل كل شيء في بدنك يساعدك، يدافع عنك، اليد تدافع عنك، الرجل تدافع عنك، اللسان يدافع عنك. ولذا ربك سبحانه وتعالى أحاطك بنعم عظيمة لا يدركها إلا العقلاء. فنحن نقول الله له صفات والمخلوقات لها صفات، لكن صفات الله عز وجل ليست مثل صفات المخلوقين، صفات تليق بجلاله جل وعلا، نعلم أسماءها نعلم معانيها لكن لا ندرك حقائقها. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي في المدينة ذات يوم فجالت به بغلته، يعني جالت به فرت خافت، يعني جال القوم فيفروا وكروا، هذا هو فجالت به بغلته حتى كادت تلقيه. لماذا جالت به وخافت هذه البغلة؟ لأنها سمعت صاحب قبر يعذب في قبره. هذا الحيوان سمع صوت الذي في القبر يصيح، لكن ابن آدم لا يسمعه. لو أن الله سبحانه وتعالى أسمعنا عذاب أهل القبور لكنا دائما في عذاب، نسأل الله العافية. لكن صوت هذه البغلة أعلى من أصوات الآخرين، فصوت هذه البغلة فوق أسماعنا. ولذا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة تقول قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها. هذه جنازة يحملونها على الأكتاف. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرك أن هذه الجنازة تتكلم، ترجع إليها الروح وتتكلم. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان ولا صاعقا. لو سمعتم الميت وأنتم تحملونه يا ويله أين تذهبون به، هل تحملونه أو ترمونه؟ ترمونه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخفى عنا هذه الأشياء وهو على كل شيء قدير. كله لمصلحتنا ومنفعتنا. لكن نحن نريد أن نقرر بكل هذا الكلام أن هذه المسميات غير المسميات التي نعلمها في الدنيا، من أجل أن نتوصل إلى فهمها، ولذلك حقائقها تختلف. وأما هي الأسماء هي هي، ولولا ذلك ما فهمناها. ولذا النوع الذي لا يعلمه إلا الله لا يسأل عنه لتعذر الوصول إليه. الشيء الذي لا يعلمه إلا الله لا نسأل عنه أحدا. مثلا إذا قال الله استوى على العرش، نحن نعلم معنى استوى في اللغة العربية، نرجع للقاموس القواميس اللغة العربية ونعرف معنى استوى أنه على وارتفع، عرفنا أن الله على وارتفع على العرش، والعرش أعظم وأعلى المخلوقات. لكن الكيفية لا يعلمها إلا الله، الكيفية لا يعلمها إلا الله، لا نسأل عنها، لا نسأل عن الكيفية لأن الله ما أخبرنا، لكن الذي أخبرنا به نؤمن به سبحانه وتعالى، فهذا هو الحقيقي. وأما النسبي الذي لا يعلمه النسبي، أما هذا النوع الذي لا يعلمه إلا الله لا يسأل عنه حتى لو سألنا الوصول إليه متعذر. ولهذا كان من كمال أدب الصحابة رضي الله عنهم وفقههم ومعرفتهم بالله عز وجل أنهم ما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأشياء. يعني كم عاش الرسول عليه الصلاة والسلام بين الصحابة، ما قال أحد منهم يا رسول الله كيف استوى، وهم يقرؤون القرآن والرسول إمامهم يقرأ القرآن، ما في أحد منهم قال كيف استوى، ولا قال منهم أحد من الصحابة رضوان الله عليهم لما أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل في كل ليلة إلى سماء الدنيا، ما قال أحد منهم يا رسول الله كيف ينزل ربنا سبحانه وتعالى. وإذا أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله يضحك وما أو يأتي أو ما إلى ذلك، ما سألوا الرسول عليه أدب، أدب من هذه الآداب، يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون آمنا وصدقنا. إذا ثبت الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعتقده، وإذا جاء في القرآن الكريم أخبار القرآن كلها صدق. لكن لما جاء بعض المتأخرين من المتعمقين صاروا يقولون هذا ويسألون عن كل شيء، هل لله أصابع، هل لله أظفار، كيف استوى، وهذا حرام لا يجوز، لأن هذه الأشياء لا يسأل عنها إلا متنطع، والمتنطع مآله الهلاك والدمار. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون. من هم المتنطعون؟ الذين يتشدقون في الكلام ويتشددون في المعاني والأعمال. فالواجب علينا نحو هذه الأمور، وخاصة التي أخبرنا الله بها ولا نعلم حقائقها، السكوت ولا نسأل عنها. والسكوت عنها هو القول، والجهل بها هو العلم. فالسكوت عنها هو القول، معناه أنك إذا سكت فأنت قائل، لأن هذا سكوت بحق، وإذا جهلتها فأنت عالم، لأن حقيقة الأمر أن حقائق هذه الأشياء مجهولة، فأنت الذي علمت وأنزلتها منزلتها. ولذا عرفنا التشابه الحقيقي لا يعلمه إلا الله. نحن نعلم الأسماء ونحن نعلم معاني الأسماء، لكن الحقائق لا يعلمها إلا الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أننا في نبعث من القبور، نخرج من القبور عراة، الرئيس والغني والفقير كلهم يخرجون عراة، ليس عليهم حذاء، ليس عليهم ثياب. كم طولهم، كم عرضهم، لماذا نسأل عن هذه الأمور؟ العلم عند الله عز وجل. العلم فكل المغيبات إذا لم يخبرك الله بحقائقها لا تقل فيها إلا كما فعل الصحابة أدبا، لا تسأل عن كيفية. ولهذا لما قال أحد الناس وسأل الإمام مالك في المدينة عن الله كيف استوى، قال أنت مبتدع. كل الصحابة ما سألوا وأنت تأتي تسأل كيف استوى؟ لا تسأل عن هذا، فالحقائق لا يعلمها إلا الله، ولكن كلها خير. هذا هو التشابه الحقيقي. أما النسبي هو الذي يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، يعني العلماء يعلمون معانيه، وأما غيرهم الذي عنده نقص أو عنده غير ذلك فإنه لا يعلم معانيه. ولذا يقول العلماء رحمهم الله أسباب الخفاء أربعة. أسباب الخفاء أربعة: أولها النقص في العلم، وهذا يطلب منا أن نزيد في العلم، أن نزيد في العلم. النقص يكون عند الإنسان نقص في علمه فيدع الباقي إلى من هو أعلم منه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أيضا بعض من سبب آخر التقصير في الطلب. كثير من الناس يشتغلون في الدنيا ويقصرون في طلب العلم، وأيضا بعض من الناس عندهم قصور في الفهم، وآخرون نسأل الله العافية عندهم سوء قصد، يريدون ضرر المسلمين وجحال المسلمين، فيأتون بالمشتبهات التي تؤثر عليهم. هذه بعض العلل المهلكة للإنسان الحائلة بينه وبين العلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.